الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيله. من جملة ما تعرض له الشيخ الشارح رحمه الله فيما يتعلق بالمعدن والغوص والكنز، هذه المسألة التي تناولها بالبحث في المقام وتوضيحها، أنه من المعلوم لديكم أن تحصيل المعدن والغوص والكنز مما يحتاج إلى مؤونة ومصاريف يصرفها المستخرج ويغرمها في سبيل تحصيلها. ضمير هذا باعتبار المذكورات. فمثلا في المعدن من قبيل أجرة حفر الأرض وأجرة تصفية الجواهر وأمثال ذلك، وفي الغوص من قبيل أجرة آلة الغوص وأجرة الغواص فيما لو طلبها ونحو ذلك. في الكنز، في تحصيل الكنز مما هو معلوم، فذكر الشارح رحمه الله أنه لا ريب ولا شك في أن تلك المصاريف تستثنى، ومن ثم يجب الخمس في الباقي. هذا أولا. وثانيا، ينبغي أن نتعرف على أن هذه المصاريف هل تستثنى بعد ملاحظة النصاب أم أنها تستثنى قبل ملاحظته واعتباره؟ ضمير هاي يجعل النصاب. أم أنها تستثنى قبل ملاحظته واعتباره؟ ويتفرع على الأول، بعد ما يحتاج نعيد الأول فيما إذا استثنيناها بعد ملاحظة النصاب. ويتفرع على الأول أنه لو استخرج الإنسان المعدن مثلا وكان قد بلغ قدر النصاب، فعند ذلك تستثنى المصاريف التي صرفت لأجل تحصيله، ومن ثم يخمس المتبقى وإن نقص الباقي باستثناء تلك المصاريف نقص عن قدر النصاب. فالنصاب قد اعتبر قبل المخارج، أي قبل المؤونة، ويتفرع على الثاني أنه أولا يستثني المستخرج المخارج التي صرفها، ومن ثم يلحظ الباقي، فإن كان بقدر النصاب وجب الخمس فيه، وإلا فلا. فاعتبر النصاب بعد المؤونة. ذكر الشارح رحمه الله أن النصاب يعتبر في الثلاثة بعد المؤونة، أعني منه أعني الشق الثاني، أن النصاب يعتبر في الثلاثة بعد المؤونة، أي بعد استثنائها. أولا تستثنى المصاريف، ومن ثم نشوف اللي متبقى من المستخرج من المعدن من الكنز من الغاوص، إذا بقدر النصاب تعين الخمس فيه، وإلا فلا. ويبدو أن هذا مما عليه الفقهاء قاطبة في المقام. ثم ذكر رحمه الله أن ظاهر عبارات الأصحاب هو اعتبار النصاب بعد المؤونة مطلقا بلا فرق، هذا تفسير مطلقا، بلا فرق بين المصاريف التي صرفت قبل تحصيل المال، مراد من المال إما معدن أو غوص أو الكنز، بلا فرق بين المصاريف التي صرفت قبل تحصيل المال كالأمثلة السابقة. يا هي الأمثلة السابقة في أول البحث، في المعدن مثل من قبيل كذا، في الغوص من قبيل كذا، في الكنز من قبيل كذا، وبين عدم الفرق بين هذا اللون من المصاريف اللي يصرف الإنسان قبل ما يحصل، من قبيل أجرة الآلة، يروح يشتري آلة، يستأجر آلة غوص وأمثال ذلك، وبين المصاريف التي تصرف بعد تحصيله، طيب يرجع للمال اللي اكتبته قبل قليل، من قبيل أجرة النقل، نقل المعدن مثلا من محله إلى بيته، هذا مصرف ومو مصرف يصرفه الإنسان المحصل، وإنما يصرفه متى؟ بعد تحصيل المال، يعني مما طلعها من الصحراء أو من غير كذا من أي مكان بعد ذلك راح يصرف أجرة النقل يجيبه منك إلى أن يوصله إلى محلته هو المكلف. فظاهر عبارة الأصحاب مطلق. شنو ظاهر الأصحاب؟ أن النصاب معتبر بعد المؤونة. هذا عباراتهم ظاهرها مطلق، كون النصاب معتبر بعد المؤونة مطلقا. المخارج اللي يخرجها الإنسان قبل تحصيل المال، والمخارج التي يخرجها الإنسان بعد تحصيل المال. ثم إنما قال رحمه الله في ظاهر الأصحاب، يعني هذا المطلب قيده، قال في ظاهر الأصحاب، إنما قال رحمه الله في ظاهر الأصحاب باعتبار أن الفقهاء في المقام لم ينقلوا عن أحد القول بالتفصيل والتفرقة بين المصاريف التي تصرف قبل تحصيل المال فتستثنى دون المصاريف التي تصرف بعد تحصيله فلا تستثنى. فمن عدم نقلهم عن أحد القول بالتفرقة بين هذين النحوين من المخارج من المؤونة فيكون ظاهرهم الإطلاق كما ذكر. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مسألة أخرى، وتوضيحها أنه هل يشترط في وجوب الخمس في الثلاثة، يعني المعدن والغوص والكنز، هل يشترط في وجوب الخمس في الثلاثة اتحاد الإخراج بأن بيانية المن قضية اتحاد الإخراج بأن يكون إخراج قدر النصاب؟ أنت عندما تطلع معدن أو تطلع غوص أو تطلع كان كون يكون بقدر النصاب، عود بعد ذلك ماذا؟ يتعين خمس عليك مون، فهذا إخراجك لقدر النصاب. هل يعتبر اتحاده بما بأي معنى؟ بأن يكون إخراج قدر النصاب دفعة واحدة. اللي يعبرون عنها الوحدة الإخراجية، يعني 20 بمقدار، إما 20 دينار عينا أو قيمة، مو فمثلا يعني إما عينا أو قيمة دفعة واحدة أخرجت مقدار النصاب، عود يتعين عليك الخمس. فلا يكفي تفريع على الاشتراط، إذا اشترطنا الوحدة الإخراجية فلا يكفي في وجوب الخمس بلوغ مجموع ما استخرجه من المعدن ونحوه دفعتين أو دفعان إلى حد النصاب. فإلى حد النصاب متعلق بمن؟ بلوغ. دفعتين أو دفعات متعلق بمن؟ ما استخرجه. فلا يكفي في وجوب الخمس شنو؟ بلوغ مجموع ما استخرجه دفعتين او ثلاث دفعات بلوغ علما للمجموع الى حد النصاب، هذا ما يكفي في وجوب الخمس. ايش رايدين؟ رايدين احنا الوحده الاخراجيه، يعني دفعه واحده يكون تطلع مقدار النصاب. ام الشق الثاني من التساؤل، ام لا يشترط ذلك اتحاد الاخراجي، فيجب الخمس في المستخرج بلا فرق بين أن يكون الإخراج قدر النصابي دفعة واحدة، بلا فرق بين هذا وبين منه، وبينما إذا كان الإخراج ضمن دفعتين أو دفعات، وعلى هذا فلو استخرج الإنسان معدنا مثلا في دفعتين وكان قدر المستخرج في كل دفعة دون النصاب، يعني مثلا ببالغ خلي او بالهامش الدفعة الاولى ايش قد طلعت؟ خلينا نقول 10 دينار 10 دنانير، الدفعة الثانية قد طلعت 10 دنانير، وكان قدر المستخرج في كل دفعة دون النصاب، لكن المجموعة بعد ضميمة الحاصل بعد ضميمة بعض الحاصل إلى البعض الآخر قدروا خبر لكن المجموعة شنو؟ قدر النصاب، وجب عليه الخمس سواء أكانت الفترة الزمنية بين الدفعتين طويلة أم قصيرة فارزة، وسواء نوى الإعراض عن الإخراج بين الدفعتين أم لم ينوي الإعراض. يعني جنابة الدفعة الأولى قلنا شقيه طلعنا 10 دنانير، ثم بعد ذلك نويت الإعراض، قصدت الإعراض عن الإخراج، يعني بطلت بعد، نويت أنه أنا بعد أبطل ما أطلع، ثم بعد ذلك ماذا؟ عاودت الإخراج مرة أخرى، صار ببالك أنه طخ وطخ، لا أنا أطلع.
أطلع يعني معدن أو كين؟
ها؟
معدن او
كنز
او
غوث، بلي يعني تعاود الاخراج، اخراج المستخرج، مستخرج في المعدن قبل قليل الان في الدفعه الثانيه تخرج ايضا. فشقلنا وسواء نوى الاعراض بين الدفعتين ام لم ينوه، ففي جميع هذه الموارد يتعين عليه الخمس بناء على ما ذكره الشارح. نعم خالف العلامة الحلي رحمه الله في مورد من هاي الموارد ذكرناها بلا فرق. نعم خالف العلامة الحلي رحمه الله في مورد، وهو ما لو نوى المستخرج الإعراض عن الإخراج بين الدفعتين ولم يكن المستخرج في كل دفعة قدر النصاب، فلا يجب الخمس عليه لو عاود الإخراج، نظرا إلى أنه رحمه الله اعتبر، يعني اشترط اعتبر عدم نية الإعراض بين الدفعتين أو الدفعات. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى فرع آخر، وتوضيحه أنه هل يشترط في وجوب الخمس في كل واحد من الثلاثة، أي المعدن والغوص والكنز، هل يشترط في وجوب الخمس في كل واحد من الثلاثة اتحاد النوع بأن يكون المستخرج من المعدن مثلا من نوع وجنس واحد، كأن يكون ذهبا فقط أو فضة فقط دون، بعدنا الشق الثاني ما ذاكري، دون ما إذا كان المستخرج مختلطا من الأنواع مختلفة، ذهب فضة فضة نحاس رصاص نحاس وامثال ذلك، دون ما إذا كان المستخرج مختلطا من أنواع مختلفة فإنه على ذلك التقدير، يا تقدير تقدير إذا كان ما كان اتحاد نوع المستخرج مختلط من أنواع مختلفة فإنه على ذلك التقدير يشترط بلوغ كل نوع نصابا مستقلا. أم الشق الثاني من التساؤل، قلنا هل يشترط في وجوب الخمس في هذه الثلاثة اتحاد النوع، يعني المستخرج يكون من نوع واحد، إذا كون إذا من نوع واحد فعند ذلك حتى لو دفعتين ثلاث دفعات المهم شنو المجموع صار بقدر النصاب، أم لا يشترط ذلك اتحاد النوعي، فلو كان المستخرج مختلطا من أنواع مختلفة ضم بعضها مع البعض ولوحظ المجموع إن كان بقدر النصاب تعين الخمس، بينما على الاشتراط شنو؟ إن ذا أنواع مختلفة لازم شنو منضم بالمجموع، وإنما يشترط بلوغ كل نوع نوع بانفراد نصابا مستقلا، ما تضم المجموع من حيث المجموع. المسألة ذات وجهين، وجه بالاشتراط وآخر بعدمه. استجود الشارح رحمه الله اشتراط اتحاد النوع في المعدن والكنز، وأما في الغوص فعدم، فلا يشترط اتحاد النوع فيه. وذكر رحمه الله أن قد وافقنا في ذلك, يعني في التفصيل بين المعدن والكنز من جهة يشترط اتحاد النوع, وبين الغاص فلا يشترط ماذا؟ اتحاد النوع في المستخرج منه. وقد وافقنا في ذلك العلامة رحمه الله. هذا ما هو المذكور في المقام, إلا أن المحشين على الروضة في هذا الموضع الكل إن صح التعبير هجموا على الشارح رحمه الله بأنه لم نعرف تفصيلا من العلامة رحمه الله بين المعدني والكنز من جهة والغوص من جهة أخرى, بل أن صريح كلماته يعني علامة, بل أن صريح كلماته رحمه الله في بعض كتبه ولعله ولعله المنتهى, منتهى المطلب, ولعله المنتهى صريح كلماته في عدم اشتراط اتحاد النوع مطلقا, مطلقا يعني لا في المعدن ولا في الكنز ولا في الغوص. وكيفما كان نرجع مثل هذا وعلم يعني نرجع علم مثل هذا إلى أهله ولسنا علاقة بذلك. قال رحمه الله ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة. المطلب الأول هكذا الذي ذكره الشارع, أنه في الثلاثة المعدن والكنز والغوص يعتبر النصاب شو وقت قال بعد المؤونة, يعني شنو؟ يعني أول مرة المصاريف تستثنى ثم بعد ذلك نلاحظ نشوف المتبقى بقدر النصاب يتعين خمس, مو بقدر النصاب ماكو خمس. المؤونة التي يغرمها الإنسان على تحصيل المعدن, على تحصيل الكنز, على تحصيل الغوص من حفر وسبك, هذا وين؟ في المعدن. سبك يعني تصفية, تصفية الجواهر عن بعض متعلقاتها, ومن قبيل آلة الغوص أو أرشها, أرش الآلة يعني القيمة, العفو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب فيما لو عرض ماذا؟ لو عرض نقص على الآلة جراء استعمالها. فأكيد عندما تستأجر آلة عندما ترجعها إذا صار نقص هناك على الآلة تطالب بمن؟ بالأرش, يعني التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. ومن قبيل أجرة الغواص ذنويا, ذني في الغوص. ومن قبيل أجرة الحفر, حفر الأرض لإخراج الكنز ونحوه, هذا في الكنز. هذني المخارج, المخارج العفو أو المصاريف التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل تلك الثلاثة. يعتبر النصاب بعد المؤونة. لاحظوا الآن عاد العبارة, عاد ويعتبر النصاب بعدها. بس شنو اللي يقول هذا اللي وين في التقرير الكبتور؟ ثم ذكره, ثم ذكر الشارح رحمه الله أن ظاهر عبارات الأصحاب يعني لابد أنت بينك وبين ضميرك في المطالعة أنه ما كتبته كن صدق على العبائر, إيش كن أصبع هناك وأصبع على العبارة, حتى مو أنه غرضك أنه مجرد أنه تقليد كتبه, لا كن تعرف وين. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن ظاهر عبارات الأصحاب أن النصاب معتبر بعد المصار بعد المؤونة مطلقا. هذا شوفوا قال ويعتبر النصاب بعدها, لحد الآن فإعادة لفوق, ويعتبر النصاب بعد المؤونة لا يبين، يبين يقول مطلقا. وين مطلقا؟ في ظاهر الأصحاب. عرفت مطلقا تفسيره ماذا؟ ثم بالمقطع الورش شكتبت ثم إنما قال رحمه الله في ظاهر الأصحاب. ليش قال في ظاهر الأصحاب؟ لأن الفقهاء لم ينقلوا في المقام قولا بالتفصيل أصلا. ولا يعتبر اتحاد الإخراج. أي وين تقلنا؟ ثم تعرض الشارح إلى مسألة أخرى توضيحها هل يشترط اتحاد الإخراج أو لا يشترط. الشارح شنو قلنا؟ عرفت مبنى اللي عرفته هناك كتبته. ذهب الشارح رحمه الله المن إلى أنه لا يعتبر اتحاد، لا يشترط اتحاد الإخراج. اشتراط اتحاد الإخراج في وجوب الثلاثة منسوب إلى ابن إدريس الحلي رحمه الله في السرائر، إلا أن الشارح رحمه الله كما عليه جمع غفير ذهب إلى عدم اشتراط اتحاد الإخراج، بل الخمس واجب بلا فرق بين أن يكون إخراج قدر النصاب دفعة واحدة أو كان الإخراج ماذا؟ دفعتين أو دفعات. قال ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة، بل ماذا؟ بل يضم بعض الحاصل إلى بعض ويتعين الخمس على المستخدم وما يتعين الخمس. إيش قلنا بعد ذلك؟ هاي وإن وصلية، إن وصلية تطيق يعني المطلب تقدر لولد بمن عباد سواء، سواء كانت الفترة الزمنية بين الدفعتين طويلة أم قصيرة. قال وإن طال الزمان بعد هذا أو اللي هو عطف إن الوصية هم تجي هم تركب لك تسوية أخرى فارزة. وسواء نوى الإعراض بين الدفعتين أم لم ينويه. قال أو نوى عطف يعني وإن نوى الإعراض. جلابك في الدفعة الأولى طلعت 10 دنانير ثم بعد ذلك نويت الإعراض بطلت. لا ما طلع بطلت. ليش أنا طلع 20 دينار وبالتالي تعال يجيني في التكليف لاي؟ ثم رح يتخذ بالك أنه نكتب تعاود الإخراج. ارجعت وطلعت الدفعة الثانية شقيت 10 دنانير بناء على رأي الشارح ماذا؟ أنه ضم البعض إلى البعض الآخر فصار المجموع نصاب. عند ذلك يتعين عليك الخمس. اي بين ما يشترط الحول اي ذلك وان طال الزمان. وفاقا للمصدر يقول نحن هنا هذا وفاقا متعلق بس بنوى او نوى الاعراض. وافقنا المصنف في سائر كتبه في قضية ماذا؟ سواء نوى الاعراض بين الدفعتين ام لم ينويه. ايش قلنا بعد ذلك؟ نعم خالف العلامة الحلي رحمه الله في مورد واحد. يا أول مورد الواحد اللي سجلته في مورد ما إذا نوى المستخرج الإعراض عن الإخراج بين الدفعتين وما كان المستخرج في كل دفعة قدر النصاب. قال واعتبر العلامة في كتبه التحرير والتذكرة والمنتهى. اعتبر ماذا؟ عدم. اعتبر في أي شيء؟ في وجوب الخمس في الثلاثة عدم نية الإعراض. يقول بلي، يقول طال الزمان أو قصر الزمان، دفعة دفعتين يعني مع الشارح. وشيء ثاني بعد ما في الأمر شنو؟ اشترط عدم نية الإعراض. أما الشارح قال لا، نوى الإعراض أم لم ينوه. فحينئذ بناء على مبنى العلامة رحمه الله لو استخرج معدنا مثلا وكان المستخرج دون النصاب في الدفعة الأولى ثم بعد ذلك نوى الإعراض عن الإخراج فطر ثم عاود الإخراج في الدفعة الثانية وكان المستخرج دون النصاب وبلغ المجموع النصاب على مبنى العلامة لا يجب الخمس. ليش؟ لأنه فقد الشرط، شرط الوجوب اللي هو شنو؟ عدم نية الإعراب، والمفروض أن المكلف قد نوى الإعراب. ثم تعرض الشرع إلى فرع آخر، هذا اللي قررنا أخيرا، هل يشترط اتحاد النوع اللي لحق عليه شيخ عمار؟ وفي اعتبار اتحاد النوعي وجهان للمسألة، هل يشترط في وجوب الخمس في الثلاثة اتحاد النوع بأن يكون المستخرج من نوع واحد، يعني وحدة نوعية شرط في وجوب الخمس؟ يعني جنابك عندما تطلع معدن أو تطلع كنز أو تطلع غوص، شنو؟ وحدة نوعية المستخرج يكون، المستخرج من الكنز يكون وحدة نوعية، كلها مثلا شنو خلينا نقول ذهب، أو كلها مثلا فضة أو فيروزة أو إحنا تقريبا أكو حاشيتان، اتحاد النوع في كل واحد من الثلاثة، هاي حاشية، هذا اللي إحنا ابتنينا عليه على في التقرير. إذا اللي يكتب وباله معنا كتب، هو يده كتبت ماذا؟ هل يشترط اتحاد النوع في كل واحد واحد من الثلاثة؟ يعني كل من على رسله، إذا طلع معدن يكون اتحاد نوع، يعني ذهبا فقط أو فضة فقط. احتمال آخر، حاشية أخرى، اتحاد واشتراط اتحاد النوع في الأنواع الثلاثة كل، يعني مجموعان، يعني مثلا مجموعان سلمون ثلاثة، مثلا إذا طلع الكنز مثلا الكنز يعني ذهب وفضة وفيروزة، يعني أنت مطلع كنز ومطلع ماذا؟ معدن، هم مطلع كنز وهم مطلع ماذا؟ معدن. فحينئذ استخراجك للمعدن واستخراجك للكنز كون شنو؟ نوع واحد اللي هو هذا النوع، مثلا خلينا نقول ذهب، هم هو معدن وهم هو يصدق عليه ماذا؟ كنز. وهذا الاحتمال قد استبعده البعض، لذلك ما ابنينا تقريرنا على الاحتمال الثاني، الاحتمال اللي أكثر هو أنه لا، في كل واحد واحد من الثلاثة هل يشترط اتحاد النوع أو لا. يعني إذا أنت كنت في مقام استخراج المعدن نشترط على، يعني عليك في وجوب الخمس في المعدنين اتحاد النوع أو لا، أو لا يشترط اتحاد النوع. قال وفي اعتبار اتحاد النوعي وجهان، أجودهما اعتبار اتحاد النوعي في الكنز والمعدن دون الغوص. في المعدن والكنز نعتبر الاتحاد، أما في الغوص لا نعتبر. الفرق بينهما واضح، الاعتبار وعدم الاعتبار، اشتراط وعدم اشتراط. إذا اشترطنا الوحدة النوعية فعند ذلك إذا كان المستخرج من أنواع متعددة ضم البعض للبعض، لاحظ المجموع، لا، وإنما يعتبر بلوغ كل نوع شنو؟ نصابا مستقلا. أما بنان على عدم اشتراط الاتحاد الوحدة النوعية، فإذا كان المستخرج متعددا من أنواع متعددة الضم بعضها إلى البعض الآخر وتلاحظ المجموع بقدر النصاب أو لا. قال وفاقا للعلامة رحمه الله، ولو اشترك جماعة، على فرق آخر، جماعة اشتركوا في استخراج المعدن أو في استخراج الكنز أو في استخراج الغوص، قال اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا، بس وقت بعد مؤونته بلا شك. أنا الذي تقدم قبل قليل أنه أول مرة يستثني المصاريف اللي صرفها، ثم بعد ذلك كل من يشوف نصيبه، هم شركة الآن، ثلاث أشخاص اشتركوا في الكنز، ثلاث أشخاص اشتركوا مثلا في المعدن، فيعتبر بلوغ نصيب كل ماذا؟ نصابا. فإذا نصيب هذا بلغ 20 دينار يجب عليه الخمس، نصيب ذاك إذا بلغ 20 دينار يجب عليه الخمس، ولا يضم بعض النصيب علما إلى النصيب الآخر كما هو عليه الأكثر أكثر الفقهاء على هذا الرأي. وعن الجواهري لا أعرف من صرح بخلافه هذا الرأي اللي ذكر الشارح رحمه الله. هذا تمام الكلام في الأمر السادس من الأمور التي يجب الخمس فيها. السابع مما يجب الخمس أرض الذمي المنتقل إليه من مسلم. تقدم علينا عند دراستنا لكتاب الجهاد أن الكافر من وجه وباعتبار ينقسم إلى حربي وذمي. الكافر الحربي الكافر الذي ليس له كتاب سماوي من قبيل المشركين وعبدة الأصنام ونحوهم. الذمي الكافر الذي له كتاب سماوي من قبيل اليهود والنصارى والمجوس. هؤلاء إذا دخلوا في ذمة الإسلام وتحت لواء الإسلام والتزموا بتلك الشروط المسمى بشروط الذمة التي يفرضها إمام المسلمين عليهم. شروط الذمة لازم يلتزمون بها من دفع الجزية، عدم ارتكاب الكبائر اللي عندهم مباح فيما بين المسلمين ونحوهما من شروط الذمة اللي تذكر في كتاب الجهاد. فحينئذ مثل هذا الكافر الذمي لو انتقلت إليه أرض تعبد انتقلت، بناء على تعبير المتن، لو انتقلت إليه أرض من مسلمين وجب على الذمي تخميس تلك الأرض. بمعنى شنو؟ بمعنى هذا بمعنى كنت خليه في ذهنك، لأنه قد واحد يقول هذا كافر ذمي غير مرة يستسلم بعد ذلك حتى تمشى منه قد القربة وأمثال ذلك. لا بهذا المعنى، بمعنى أن الحاكم الشرعي في البلد الإسلامي يأخذ منه خمس قيمة تلك الأرض. هذا المعنى، يعني يقول يا هاي الأرض اللي انتقلت إليك من مسلمين إيش قد قيمتها؟ فنقول مليون، طيني خمسها. إذا هذه الأرض قبل ما نجي للفروع التشقيقات اللي يشققها الشارح رحمه الله، نجي نقف على كلمة المنتقلة. قال رحمه الله أرض الذمي، يعني كافر الذمي، يا أرض المنتقلة إليه. عبر الشاء المصنف بالانتقال. تعلمون أن لفظ المنتقلة عام، كان انتقال الأرض إليه بشرائع أو غيره، غير شراء، هبة، صلح، هدية، مو كل يصبح عليه أنه لفظ المنتقل. قال المنتقلة إليه من المسلمين. أتى الشارح رحمه الله بيّن الإطلاق اللي يحضنه لفظ المنتقلة. قال سواء انتقلت تلك الأرض إلى الذمي بشراء أم غير شراء، من هبة صلحة ونحوهما. وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء. يقول أن المصنف رحمه الله عبر في المتن بالمنتقلة الأرض المنتقلة إلى الذمي من مسلم، وهذا مما فيه من التوسعة والإطلاق والعمومية يشمل الشرائع كما يشمل غيره، إلا أن بعض الأخبار تضمن لفظ الشراء، يعني خصوص تلك الأرض المنتقلة إلى الذم من المسلمين بطريق الشراء، يعني الذم اشترى الأرض من المسلمين. بعض الأخبار اللي هو في الوسائل باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث 1 هو حديثي بس الحديث الثاني هو بنفس هذا المضمون، فلذلك يكون حديث 1. ولهذا عبر كثير من الأصحاب بلفظ الشرائع. نأتي الآن إلى ما فعله المصنف رحمه الله من التعميم، إلى ما فعله المصنف من التعميم، أي تعميمه علما لغير الشراء، تعميمه له إما لعله لأنه رحمه الله قد عثر على رواية أخرى في غير باب الخمس مطلقة، هاي الرواية الأخرى اللي عثر عليها مطلقة وغير مختصة بالشرائع، لكن الفقهاء لم يذكروها في هذا الباب. هذا توجيه من التوجيهات، توجيه من توجيهات تعميم رحمه الله، لعله لأن ماذا عثوره على فد رواية أخرى مطلقة ما مختصة بلفظ الشرائع، فاعتمد على تلك الرواية، فلذا قال الأرض الذمية المنتقلة إليه. رواية مطلقة، يعني مطلقة ما مقيدة بلفظ الشراء، أرض الذمي المنتقلة إلى الذمي من مسلمين، لازم في نفس المطلق، في صح توجيه. من لم يذكر من قبل من لم تذكر، لا قصد لم تذكر من قبل منه إلى من قبل الفقهاء الكتاب، لكن الفقهاء لم يذكروها في هذا الباب، مو في هذا الباب، ما يتعلق
موضوع هذا الباب، يعني
هسه إما عدم عثورهم أو لأنه عندما يجون يفهرسون المطلب يفهرسون قضية الخمس وهذا في باب آخر، يعني شوف ضمن في ثنايا أي مطلب عثر عليها المصنف، واضح؟ وإما لأنه رحمه الله حمل غير الشرائع على الشرائع لوحدة المناط، أي من باب تنقيح المناط، هذا المبحث الأصولي، إذا وجدنا في مسألة ورد فيها دليل والمسألة أخرى ما ورد فيها دليل، ولكن العلة مستبطنة في تلك المسألة، والعلا والمناط رأيناه من قراء خارجية أن المناط واحد بين الموضوعين، عند ذلك من باب تنقيح المناط أي بعد أن نقحنا وحدة المناط نحكم في الموضوع الآخر كما حكمنا في الموضوع السابق. فشاف أنه في غير الشراء ثم نفس هذا المناط الموجود في الشراء أنه هذه الأرض تنتقل من مسلم إلى ذمي، بالأخرى الذمي يتسلط على تلك الأرض والحاكم الشرعي يأخذ خمسة قيمة تلك الأرض. وإما لأنه رحمه الله أخذ لفظ الشراء، وهذا أضعف الاحتمالات، هذا أضعفها الثالث، وإما لأنه رحمه الله أخذ لفظ الشراء المعبر به في الرواية بمعنى مطلق الانتقال، بمعنى مطلق الانتقال لا خصوص الشراء المتعارف، يعني مو قضية خصوص المعاملة، المعاملة اللي بيع وشراء، لا، وإنما مطلق الانتقال. يعني فهم لعله، هاي كل الاحتمالات على صيغة لعل، لعل لعل المصنف فهم أن لفظ الشراء اللي في الرواية حيث قال الإمام الباقر عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر صحيحة أبي عبيدة الحداء، حيث قال أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فعليه الخمس، اشترى يعني انتقلت إليه الأرض، مطلق الانتقال. الشراء يعني الشراء بمعنى المعروف، الانتقال بمعنى الشارع فهمه. حين نوجه المصنف هاي توجيهاتنا لمن؟ للمصنف. وقلنا إذا نأتي إلى تعميم المصنف أو إلى فعله مما عمم به لفظ شموت شكمنا، ثم نقول قال وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوح عنوتان، بلا فرق هذه الأرض المنتقلة إلى الذمي من مسلمين سواء كانت مما فيها الخمس بالأصالة أم لا، يعني من سائر الأراضي التي ليس الخمس فيها بالأصالة، الأرض اللي فيها الخمس بالأصالة من قبل ماذا؟ الأرض المفتوحة عنوتان، الأرض المفتوحة عنوتان، عنوتان أي غلبتان قهران، المسلمون فتحوا الأرض وأخذوها من المشركين بطريق الغلبة عليهم والقهر عليهم، فلما أخذوها تعد الأرض مين؟ من الغنائم، فإذا عدت من الغنائم يجب الخمس فيها لو ما يجب الخمس فيها، فالأرض بالأصالة مما شنو؟ مما يجب الخمس فيها، الأرض المفتوحة عنوتان باعتبار انعدادها من الغنائم وعدها من الغنائم فيجب الخمس فيها بالأصالة بلا فرق. هذه الأرض إذا انتقلت، هذه الأرض المفتوحة عنوان إذا انتقلت من المسلم، المسلم غلب عليها لو ما غلب عليها، بعد ذلك خلينا نقول باح للذمي هبا وهبها للذمي، صالح معها مع الذمي عليها، بناء على إطلاق أو تعميم لفظ الانتقال. مثل هذه الأرض إذا انتقلت إلى الذمي وجب على الذمي خمس قيمة تلك الأرض مطلقة، سواء أخمتها المسلمون عند فتحها غلبة أم لم يخمسونها، خمسوها أو ما خمسوها الذمين قل لي يا بأ أنت موضوع آخر، انتقلت إليك هذه الآن هذا موضوع لحكم آخرين، هذا موضوع آخر للوجود الخمس، فإذا انتقلت هذه الأرض اللي مفتوحة عنوى من مسلم إلى الذمي يجب على الذمي خمس تلك الأرض. متى؟ قيد يحتاج إلى قيد هذا. قالت كالمفتوح عنوى ومثل هذه الأرض إذا انتقلت إلى الذمي يجب على الذمي تخميس قيمتها حيث يصح بيعها في موارد اللي يصح لنا ماذا بيع تلك الأرض المفتوحة عنوة. ليش قيد رحمه الله؟ ليش قيد الحالة العبارة حيث يصح بيعها؟ باعتبار أن هذه الأرض المفتوحة عنوة كما سيأتي في كتاب المتاجر هذه الأرض المفتوحة غلبة قهرا ملك للمسلمين قابضة ولا تملك على الخصوص، فلا نستطيع أن نقول هاي ملك لهذا المسلم دون ذاك المسلم، ملك لخصوص المجاهدين دون المجاهدين، لا سواء. المجاهدين تعبوا أنفسهم وراحوا فتحوا تلك الأرض ملك لهم، زائدا حتى ذول المسلمون الذين أصلا ما كانوا يم الجهاد أيضا تلك الأرض ملك للمسلمين قابضة. فإذا كانت إذا كان الشيء ملكا للمسلمين قاطبة شو راح تبيعه؟ البيع لازم يحتاج إلى إذن، مو إذن المالك. ماذا تأذن؟ تأذن من هذا من ذاك من ذاك من ذاك من ذاك من كل المسلمين قاطبة، واختيارها بيد من؟ بيد إمام المسلمين. إمام المسلمين بعد أن كان الاختيار بيده هو بإمكانه أن يسلم بعض هذه الأراضي إلمن إلى المسلمين، يأخذ بإزائها خراجات أو يأخذ أسهم سميناها بعنوان المقاسمة حسب ما يراه من المصلحة. فحينئذ مالك هذه الأرض حيث كان تمام المسلمين، فحينئذ الإمام عندما يجعل قطعة من هذه الأراضي مثلا تحت تصرف بعض المسلمين، ذاك الشخص المسلم يحق له أن يتصرف فيها، لأنه واحد فرد هو من أفراد منه الملاك، أنا ملي حق. فالإمام سلم لي إياها، أنا ملي حق أن أتصرف فيها من بناء غرس شجر اللي يسموه الآثار، آثار المتصرف. فعند ذلك يذكر فيكون هذا المسلم مالكا ثانويا في طول المالك الأول اللي هو بن قوسين منه تمام المسلمين. فهنا يأتون يذكرون من جملة موارد صحة بيعها، من جملة موارد صحة بيع الأرض المفتوحة عنوى أنه يصح بيعها تابعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه أو فيها، تابعا لمن؟ لآثار المتصرف، يعني جنابك المتصرف بعد أن اتصرفت به، فتابعا للآثار أنت تملك تكون مالك للأرض شنو؟ بس مالك ثانوي في طول المالك الأول اللي هو تمام المسلمين. فيصح بيعه أنت هاي القطعة اللي لك آثار بيها، بيت عندك، بناء شجر، غرس، هذه القطعة يصح لك أن شنو؟ أن تبيعها. هذا بناء على ماذا؟ على الرأي الأقوى، يعني بناء على الرأي الأقوى، لأنه مسألة خلافية هل يصح بيعها مع ذلك أو لا يصح. بناء على الأقوى اللي هو الشاه جاي يقيدها يقول حيث يصح بيعها، إذا قلنا أنه شنو؟ يصح بيعها على القول الأقوى، فعند ذلك هذا المتصرف تبعا لآثاره يبيع تلك الأرض، يبيع تلك الأرض، فجنابك المسلم يبيع تلك الأرض للذمي فانتقلت الأرض إلى الذمي، فيجب على الذمي ماذا؟ أن يخمس قيمة تلك الأرض. ومن جملة موارد صحة بيعها أن الإمام إمام المسلمين يبيعها لمصالح الجند، لمصالح العسكر، احتاجوا إلى أسلحة مثلا، فيبيع كذا قطعة من الأرض حتى شنو؟ يبيع على الذمي مثلا، الذمي لأنه أمواله منا ومن الناس عنده هواية فلوس فيبيعوها على الذمي، فعندما انتقلت الأرض إلى الذمي وجب على الذمي، صار مين؟ من مورد المورد السابع. قال كالمفتوح عن وحيث يصح بيعها سوى، يقول بلا فرق، بلا فرق كانت تلك الأرض مما فيه الخمس بالأصالة أم لا، مثلش أم لا، خسائر الأراضي اللي لم تكن الخمس فيها بالأصالة، لم يجب الخمس فيها بالأصالة، فمثل هذه الأرض إذا بعتها للذمي انقلتها إلى ذمي بهبة بصلح بشرائم بناء على تعميم الانتقال، عند ذلك الذمي يجب عليه ماذا؟ أن يخمس قيمة تلك الأرض. وسواء عدت الأرض للزراعة أم لا أم لغيرها، كانت الأرض معدودة للزراعة، يعني المسلم عندما أخذ هذه الأرض عندما ملك هذه الأرض عدها علما للزراعة يزرع وثمراته يتاجر بها يكتسب بها أم لا، أم كانت الأرض معدة لغير الزراعة لغيرها، يعني للسكن مثلا للسكنة مطلقة، سواء عدت مثل هذه الأرض المعدودة للزراعة إذا انتقلت إلى الذمي وجب على الذمي الخمس، كانت الأرض معدودة للسكنة انتقلت علما إلى الذمي وجب على الذمي خمسها، حتى لو اشترى بستانا، لو اشترى الذمي بستان اشترى من مسلم أو دارا اشترى من مسلم، قال أخذ منه خمس الأرض، أخذ، لاحظوا هذا المعنى اللي ذكرت لكم من الخارج أنه يجب على الذمي أن يخمس، بيا معنى يخمس أن الحاكم الشرعي ماذا؟ خمس قيمة الأرض يأخذ من يأخذ من عنده، قال أخذ منه خمس الأرض مو خمس البستان ولا خمس الدار، ما العلاقة، احنا قلنا المود السابع شنو؟ الأرض، بستان ما يطبق عليه أرض، دار الطابق ما يطبق عليه أرض، لا لا، خمس الأرض البستان يأخذ منه الإمام، خمس الأرض الدار يأخذه الإمام منه، أخذ منه خمس الأرض. الشارح رحمه الله يقول إنما قلنا مختار الشارح، مختار الشارحي أنه كانت الأرض عدت للزراعة أم كانت معدودة لغير الزراعة شنو؟ إذا انتقلت إلى الذمي وجب على الذمي الخمس، ليش؟ عملا بالإطلاق، إطلاق منه؟ إطلاق الرواية المتقدمة التي صدرتها قبل قليل، حديث رقم واحد من باب 9 رواية أبي عبيد الحذاء عن مولانا أبي جعفر الباقر، مطلق أيما ذمي اشترى أرضا، خذ أرضا، مطلقة لو ما مطلقة، كانت معدودة للزراعة أم كانت معدودة لغيري، ويا أعزائي سواء أيما ذمي اشترى أرضا فعليه، مطلقة الرواية من هذه الجهة مطلقة، أرضا ولا سيما التنوين النكرة، أرضا كانت معدودة للزراعة أم كانت معدودة لغير الزراعة، فالشارح رحمه الله يقول عملا بإطلاق الرواية رواية المسألة نختار ونقول بأن الأرض كانت معدودة للزراعة أم لم تكن معدودة للزراعة، الكل ماذا؟ إذا انتقلت إلى الذمي يجب على الذمي الخمس، لكن المحقق رحمه الله المحقق الحلي، لكن المحقق الحلي في كتابه المعتبر خص الأرض بمن؟ بالأولى، أي بما لو كانت معدودة للزراعة، خصوص هاي الأرض إذا انتقلت إلى الذمي ماذا؟ يعني خص إطلاق الرواية أرضا، خصها بمن؟ بخصوص الأولى أي بما لو كانت الأرض معدودة للزراعة. في المعتبر صفحة 389 أنقل لكم مقولة المحقق قال رحمه الله في المعتبر: والظاهر أن مراد الأصحاب استظهرت. استظهر بأي فهم؟ ما ذاك الدليل؟ والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن. والأصحاب لما إجوا قالوا المورد رقم 7 مثلا على سنة ويخلوه بالآخر مورد من يجون يقولون شنو؟ أرض الذمي اللي المنتقل إليه مثلا أو اشتراها من مسلمين. إنه أكثر الأصحاب عبروا بلفظ الشراء، الشد الأول في الدمعة عبر بالانتقال بمطبق الانتقال. شو يقول المحقق الحلي رحمه الله؟ يقول الظاهر أن مرادهم من هذا شنو؟ أرض الزراعة لا أرض المساكن، مو الأرض اللي هي معدودة للسكنة. فبناء على رأيه رحمه الله، رأي المحقق في المعتبر، بناء على رأيه لو أن المسلم باع للذم أرضه التي أعدها للسكنة فلا يجب على الذم الخمس. ثم يأتي الشارح رحمه الله يقول: بناء على ما اخترنا. مختاره ماذا؟ أنه وجوب الخمس مطلقة، كانت الأرض معدودة للزراعة أم كانت معدودة لغيرها. فطريق معرفة الخمس ما هو؟ طريقا لي من خلاله نخرج خمس الأرض. والحمد لله رب العالمين.